نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الأربعاء الموافق التاسع من المحرم عام 1424 من الهجرة، الموافق للثاني عشر من شهر مارس لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا هو الخامس في سلسلة دروس صفات عباد الرحمن في ظل آيات الفرقان. صفات آيات الرحمن، صفات عباد الرحمن في ظل آيات الفرقان. والكلام في هذه السلسلة متعلق بذكر تلك الصفات والآداب التي يرضى الله عنها والتي يحب الله عز وجل أهلها ويحب من اتصف بها، لأنها صفات عباده الخواص الذين نسبهم لاسمه المشرف الرحمن. وهذا يعني أنك ينبغي أن تتعامل مع تعلم هذه الأمور على أنها من نافلة العلم وفضل الكلام، بل هي من الضرورات التي نحتاج إليها في زمن الفتن والمتغيرات العظام التي قد يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، من شدة الفتن ومن تلاطم الأمور ومن تلاطم الفتن كالأمواج ومن شدة ظلمتها حتى تكون كالليلة الظلماء لا المقمرة. وهذا يعني أن العبد عند الفتن ينبغي أن يوثق الصلة بينه وبين ربه، ويعتصم بحبل الله الذي وعد الله سبحانه وتعالى المعتصمين به بالنجاة. فمن مداوات الفتن، من مداوات الفتن والتهيؤ لها والاستعداد لمواجهتها تربية النفس وتوثيق الصلة بالرب جل وعلا، لأن الفتن تؤثر في النفوس وتحصد الناس وتوقعهم فيما يغضب الرب، وسميت فتن لأنها تفتن، سميت فتن لأنها تقود إلى ما لا يرضي الرب، سميت فتن لأنها تؤدي إلى العذاب. والفتنة العذاب، والفتنة الاختبار، والفتنة الابتلاء، والفتنة البعد عن الدين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فسميت الفتن فتن لذلك، ولأن فيها شدة ولا يقومها العبد إلا إذا كان معدن الإيمان قوي، لأن الفتنة أصلها من الفتن، وهو إيقاد النار على المعدن ليتميز جيده من رديئه. فكذلك الفتنة بمثابة النار والاختبار والابتلاء، بمثابة الشدائد الصعاب التي تتعامل مع دين العبد ليتميز الجيد من الرديء من دين العبد. فإن كان العبد غير مربى وغير موثق الصلة بينه وبين ربه وغير قوي الإيمان متين الدين، أثرت فيه تلك النار وتلك الشدائد والمصائب والصعاب فانقلب على عقبيه. وكم منا يكون سليم الدين صحيح المسلك فتعرض له فتنة في مال أو مع سلطان أو مع امرأة أو في أي شيء من الأشياء التي تكون شديدة على النفس تدفعها وتؤزها إلى الميل، فسرعان ما ينعوج صاحب الاستقامة ويميل صاحب الهدى ويضل مع هذه الفتنة نتيجة لضعف الدين وقلته. وطبعا أنتم ترون أن الدنيا يعني ظهرت فيها من الفتن ما الله به عليم، والأزمان تعود كما كانت، وسبحان من قال وتلك الأيام نزاولها بين الناس، تعود التاترية التي كانت تكتاف البلدان المسلمة على الخصوص، وسبقت أن عانت منها بغداد على الخصوص حتى حرقوها ودمروا بنيانها وألقوا ما فيها في مكتبتها وفي كتبها من الكتب في النهر، وجعلوا منها معبر لخيولهم التي ركبوها ليقتلوا بها ويحرقوا بها. وتدور الأيام وتعود، يتربص ستار العطش وقراصنة الأيام المسمون بالأمريكان، لتعود الأيام مرة أخرى ويتربصوا ببغداد على الخصوص. والتتار كما تعلمون لم يتربصوا ببغداد فقط، ولم يتربصوا بدمشق فقط، ولم يتربصوا بهذه القرى فقط، إنما كانوا عازمين على اجتياح كل ما هو مسلم من بلدان ومن قرى ومن عوامر وبوادي، إلى أن ألقفهم الله تعالى فدحرهم. ونحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى سيدحر هؤلاء التتار تتار العصر أيضا، وسنجعل لهم فناء كما أفنى غيرهم. وكم من أمم سبقت، كم من أمم سبقت ختمها الله تعالى، وكم من أمم تجبرت في الأرض وبلغوا مبلغا لم يبلغه أحد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. لم عن النداء حوادث، يعني أمور لن تتكرر، حضارات ودول عظمى بلغة الناس لم تتكرر، التي لم يخلق مثلها في البلاد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلد، لا في البلاد ليس بلد واحدة. وعندما بلغوا ذلك الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، عندئذ فصب عليهم ربك سوط عذاب. لماذا؟ لأن سنة الله، ولأن القضية العقدية الحقيقية إن ربك لبالمرصاد. فلازم تعرف أن أنت ممكن تؤخذ مع الظالمين ويهلك الناس مهلكا واحدا، ممكن تموت تحت الردم، ممكن تموت تحت الهدم، ممكن تموت وأنت بتواجه وأنت بتقاتل. لكن ممكن عندما تأتي الفتنة وتكون شديدة ولم يكن لك مذهب ولم يكن لك ركن ولم يكن لك وجهة ولم يكن لك قصد ولم يكن لك نية، عندئذ تذهب فطيس، تذهب بلا ثمن. فالدروس التربوية عند الفتن هي أسلم المسالك التي يواجه العبد بها الفتن، لأن الله أمر عباده عند الفتن أن يعتصموا بالله عز وجل، وأن يؤمنوا، وأن يتثبتوا على الحق، وأن يتزينوا عن المنافقين والكافرين، لأن الفتن تأتي لذلك. فإن كانوا من المنافقين حقدوا كما تحصد النار الهشيم، وإن كانوا من المؤمنين الثابتين كالنسل القائم مرت الريح وهم قائمون. كل واحد لازم يخاف على دينه خوفا شديدا. والمسألة مش متعلقة بأن حرب في أرض بعيدة أو حرب في أرض قريبة، بل ممكن أولياء الفراعين وأولياء التتار يفعلون فيك بأوامر التتار، تتار العصر وقراصنة الزمان، ما يفعلونه هم في بلاد أخرى. فمحدش يحسبها بالطريقة أن الحرب في بلد تانية، بل بالعكس، هذه قومة تاتارية مقرصنة على الإسلام والمسلمين. الغرض منه ثلاثة: الأول تأديب المسلمين ومنعهم من أن يطمعوا فيما يطمعون فيه مما علمهم قرآنهم. المسلمون قرآنهم علمهم أنهم يطمعوا في قيادة الدنيا ويؤملوا في قيادة الدنيا ويؤملوا في تحكيم شرع رب العالمين في الدنيا، فهم؟ والذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهم؟ والله وعد المؤمنين بذلك وهم ينتظرون وعده في ظل إيمانهم إن آمنوا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فأول هدف التتار، تتار العصر وقراصنة الزمان، البوشيين والشارونيين والبليريين والهلاكيين الجدد والجنكاتخيين الجدد وما شابه، أول أهدافهم هو قطع مطامع المسلمين في دينهم، وثاني أهدافهم هو غنيمة أموالهم وأرضهم المتمثلة في البترول والمتمثلة في الأرض والمتمثلة فيما عندهم من الثروات، وثالثها إرضاء الغرور، غرور القراصنة، إرضاء الغرور، الغرور الأمريكي والغرور الغربي، أنا ربكم الأعلى، قديما قالها فرعون والآن يقولها غيره، ولكل زمان طواغيت وفراعين. والمستضعفون يمكن أن يذوبوا أو يحصدوا مع الهشيم، ويمكن أن يكونوا كأصحاب الأخدود الذين يقتلون والله عز وجل يغفر لهم ويكون مآلهم الجنة، فهم؟ فنهاية العبد أو ظلمه أو قتله واردة، المهم مات على ماذا؟ فالبعض منكم يحلو له الكلام فيما يدور من الفتن والتغني به: إن الكفار سيفعلون ويعملون، ولخططهم كذا، ويتربصون بنا بكذا، والأمريكان يهدفون إلى كذا، والهلاكيين يلتفون إلى، ونتغنى بالفتن. طب وما العمل؟ العمل بمقتضى ما يلزم عند عظيم الفتن. فبين عاملين زي الحطب اللي هيرموه في النار، فإن كان الحطب حطبا احترق في النار، وإن كان أعواد من الحديد احمر في النار وتألم بألمها والتهب بحرارتها، لكنه يخرج منها أصفر مما كان. فأنت حاجة من الاثنين، يا إما عود حطب يا إما عود معدن. طبعا لو عود حطب، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير مؤن به، فإن أصابته فتنة انقلب على عقبه. ممكن نفسك وانت انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله أن يعصمنا من ذلك، نسأل الله أن يعصمنا من الخسران كله. فتنبه لذلك، ممكن تبقى آمن في بيتك والأحوال تتغير في لحظات، زي الفلسطينيين كانوا آمنين في بيتهم وكان لهم سلطة وكان في سلام بينهم وبين إسرائيل مزعوم، وفجأة غضب عليهم اليهود وبقوا دلوقتي اللي يشاور يقول لك لو طوبة جت من البيت عيل صغير ولا تعضرب طوبة من فوق السطوح يتهدم البيت كله، طالما جت منه طوبة، أي بيت يضرب منه طوبة يتهدم على أصحابه. غطرسة وبربرية وتاترية، التتار كانوا بيخشوا ما كانوش بيقتلوا ويضربوا ويحاربوا وبالسهام، لا ده كانوا يهدمون البيوت ويحرقون الأموال، فهم؟ وينتهكون الأعراض ويقتلون الأنفس.
فاهم؟ وطبعا قتلوا كثير من المستضعفين من الأبرياء من المؤمنين من النساء والأطفال والعجزة الذين لا حول لهم الذين لا يستطيعون سبيلا ولا يجدون حيلة قتلوا، لكن بحسب ما عندهم من إيمان، اللي كان منافق هلك واللي كان مؤمن نجا، فاهم؟ وقتل مظلوم ممكن يكون سبب لفوزه يوم القيامة إن كان على الإيمان. فلازم تفهم إن المتغيرات والأمر يحدث بقدر رب العالمين، كما قال وتلك الأيام، كما قال سبحانه وتلك الأيام نداولها بين الناس، مرة فوق ومرة تحت ومرة أمان ومرة رعب ومرة أنت عايش في بيتك رايح جاي ومرة حرب مطارد ومرة قاعد في بيتك آمن ومرة مهدوم عليك، أيام نداولها الله سبحانه وتعالى. فهم؟ فالمطلوب يا أخوان أن العبد يستمسك بحبل الله المتين ويعتصم ويحسن الصلة بينه وبين الله عز وجل استعدادا لفتن تموج كموج البحر، فتن مظلمة فتن مظلمة. ويمكن إن شاء الله تعالى خطبة الجمعة القادمة أبين كثير من المسائل المتعلقة بالفتن والموقف منها، خاصة أننا نحتاج إلى معرفة المقتضيات العقلية التي يترتب عليها مسايا الكسوية في مثل هذه المواقف، بحيث أن كل واحد مسؤول عن نفسه، ودينك دينك هو سفينة نوح بالنسبة لك التي تركبها عند غرق الأرض. الأرض الآن مفتوح عليها يا نبيع الظلم، مفتوح عليها يا نبيع الظلم، كما فتح الله يا نبيع الماء لإغراق الدنيا في زمن نوح. الآن الدنيا مفتوح عليها نبيع الظلم، كل بقعة شرق أو غرب، كل بقعة. سبحان الله العظيم، لو أنت قعدت كده وشفت الخريطة الكرة الأرضية تلاقي مفيش منطقة في اتجاهات الكرة الأرضية إلا ما فيها بقعة من المسلمين تسلط عليها يا نبيع الظلم في أرضها أو في مكانها. لو في المنطقة الروسية والمنطقة اللي بيسموها المنطقة الشمالية والقطبية هتلاقي الشيشان ومنطقة القوقاز لكل الدول المسلمة اللي فيها، ولو جيت المنطقة الأقصى منها اللي هو قدامها ضدها هتلاقي أفغانستان، ولو جيت للمنطقة اللي قريبة من الجنوبية هتلاقي الفلبين، ولو جيت للقطب الهندي وشبه القارة الهندية هتلاقي المسلمين في كشمير بيلقوا بيتحرقوا كده زي الفراخ، يحرقوهم في بيوتهم ومساجدهم زي الفراخ وأشد من الفراخ، يولعوهم كده بيحرقوهم أحياء صلى الله عليه وسلم، فاهم؟ ولو جيت للمنطقة للشرق الأوسط اللي هي الصرة، هي منطقة الوسط طبعا فلسطين وطبعا كل الدول العربية، أي حد بينتسب للإسلام بيلقى نصيبه، بياخد هديته من الظلم ونصيبه من البطش. ده يعني لو أنت فكرت كده تعرف إن هو كده، الأرض بتملأ ظلما وجوعا، وكانت تتهيأ للمهدي حتى إذا ما نزل المهدي والأرض يملأها قسطا وعدلا بعد إذ ملئت ظلما وجوعا، ملئت مش فيها. فالآن الينابيع هتغرق الأرض، ينابيع الظلم، والكل بيركع في محراب الظالمين، كل بيركع طمعا في فلوس، حتى الدول بتبيع زمامها وبتبيع كيانها وبتبيع نفسها عشان دراهم ودنانير يأخذوها ثم يتقرصنوا عليهم ويأخذوها منهم ما بعدما أعطوهم إياه، أو يأخذوا في مقابلها دينهم، كما يحدث مع تركيا وما يحدث مع دول الخليج وما فنسى الله العافية. المهم يا أخوان أنك تعرف أن الموضوع مش سهل، لكنه له مخرج. ايه المخرج؟ تقول انت بعمل ايه عشان اعيش؟ لا، انت مش مطلوب تعيش، انت مطلوب تبقى مؤمن، لكن تعيش او تموت لا يملكها الا الله، تعيش او تموت لا يملكها الا الله. فمفيش حاجه اسمها تعمل ايه عشان تعيش، انما في تعمل ايه عشان تبقى مؤمن. فالتفكير ما بيكونش عشان اعيش، التفكير يكون عشان تبقى مؤمن، لان الفتن بتبقى في لحظه، انت تبقى امن وعادي وتلاقي نفسك اعتقد، وقال امن وعادي تلاقي نفسك ترد بك او عمل في كذا او سأعذب او كذا او كذا. مقادير بيد الله سبحانه وتعالى، تقليب ايام، تقليب ايام بيد الله سبحانه وتعالى. بالامس كنت امن، ودايما تفكيرنا بيكون ازاي اعيش مش ازاي اكون مؤمن، كل معظم تفكيرنا الا من رحم الله ازاي اعيش. لكن التفكير الأساسي الذي ينبغي أن يحكمك كيف تكون مؤمنا، لأن إزاي تعيش وحتعيش فين؟ فهي أماكن كما يقولون أنفاس معدودة في أماكن محدودة، فهم؟ لا يقدرها إلا من بيده الأمر، هو اللي يحدد، هو اللي بيحدد لك عدد أنفاسك في الدنيا، وبيحدد لك إيه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أنفاس معدودة في أماكن محدودة، لازم لو أنت ليك قدر وعدد من الأنفاس في زنزانة من لازم تروح، لو ليك قدر وأنفاس معدودة في برج من الأبراج لازم تروح، لأن ليك نفس في أصل من الأصول في 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 جبل نجيب في أي، لأن دي معدودات محدودات، فهم؟ يملكها من بيده الأمر وهو على كل شيء قدير، الملك سبحانه وتعالى جل في علاه. فأنت أيها العبد المستضعف الذي ليس لك سلطان في الأرض، وحكوماتك لا تمشي على ما تريد، مش هتروح تقول لحكوماتك والله احنا عايزين بقى الدين وعايزين نستمسك بأمر ربنا، يقول لك خلاص افهم أبدا، بل ممكن يكون بسبب أو بآخر أو بطريقة أو بأخرى أدوات في أيدي السفر وأدوات في أيدي الخراصنة، فلا يكون لك ركون إلا لله سبحانه وتعالى، هو ده اللي أنت تعمله دايما كده، دايما تجلي إيمانك وتجدده. الغرض من الدروس التربوية مش نسيلة قول وشغر وقت، إنما هو التماس الحاجات وتعاطي الأدوية التي تتعلق بما نعاني منه من أدواء، فهم؟ أخذ الدواء الذي يتناسب بما نعاني منه من أدواء أمراض، مش مجرد انه كلام مرتب جميل صفات عظيمة اشي، لا بد لا محاولة ان انت تخلي نفسك من شرها ونفاقها الذي غلب عليها، تخلي نفسك من طغيانها الذي يغلبها عن البر. كلام في هذا الدرس متعلق بما جاء من صفة عظيمة، وهي صفة تعد اصل الصفات، تعد اصل الصفات، وهي صفة تعد أصل الدين، ولابد لكل عبد أن يقيمها ويحكمها في قلبه ونفسه وإلا كان من الهالكين. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وهذه الآية نفت عنهم ثلاث صفات وأثبتت لهم في المقابل ثلاثة صفات، لأن الصفة قد تثبت بصيغة النفي وقد تثبت بصيغة الإثبات. أقول فلان موحد أو أقول فلان لا يشرك، فعندما قلت موحد أثبتت له بصيغة الإثبات، وقد تكون صيغة النفي في بعض الصفات أبلغ وأدق وأفضل من إثباتها بصيغة الإثبات. تقولك فلان موحد أو مخلص أولى منها وأدق أن تقول فلان لا يشرك، فلان، لأن فلان لا يشرك تفيد تحقيق الإخلاص والتوحيد بلا ريب، أما فلان موحد فقد يكون موحد في أمور يشرك في أمور، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأفضل وصف وأفضل صفة وصف الله بها أولياءه في القرآن هي أنهم لا يشركون. وصف إبراهيم عليه السلام بصفات عظيمة، وكان على تمامها وعلى رأسها ولم يكن من المشركين، فهم؟ إمام الموحدين وأصل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. ووصف أيضا حواص المؤمنين في غير آيات الفرقان بقوله تعالى: إن الذين هم من خشة ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الله نجعلني وإياكم منهم. فجعل من أخص صفاتهم بعدما ذكر من مناقبهم ومن حسن صفاتهم جعل على رأسها والذين هم بربهم لا يشركون. فهم لا يشركون عباد الرحمن، لا يشركون ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فكونهم لا يشركون أي أنهم مخلصون، وكونهم لا يقتلون النفس التي حرم الله هذا يعني أنهم أهل عدل وأهل إنصاف، وأنهم أهل حفظ لما ينبغي أن يحفظ. وهذا حفظ، هذه الآية جمعت أصول المقاصد وأصول التكاليف. أما أصول المقاصد فهي حفظ الدين، وهذا قاله سبحانه لأنهم لا يدعون مع الله إلها آخر. وحفظ النفس، وهذا قاله سبحانه وليقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وحفظ الأعراض والنفس، وهذا قاله سبحانه وتعالى ولا يزنون. والآية التي قبلها ذكر فيها حفظ الأموال، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهم؟ وكان بين ذلك إيه؟ قواما. فهم حافظون لأصول المقاصد التي ما جاء تكليف شرعي إلا لحفظه، وهي أصول التكاليف. فالتكاليف ترجع لحفظ الدين، وترجع لحفظ العقل، وترجع لحفظ النفس، وترجع لحفظ المال، وترجع لحفظ النفس. فهم؟ كل التكاليف 5 ضرورات و5 مقاصد تحكم التكاليف كلها. أي حكم شرعي حتى لو كان الأمر بأنك تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أي حكم شرعي لو كانك تميت الأذى عن الطريق شمع، لا بد أن يندرج تحت أصل من هذه الأصول الخمسة التي هي أصول التكاليف، والتي هي مقاصد التكاليف. يعني الله عز وجل أمر عباده بأوامر متعددة على صنوف متعددة وأشكال متعددة وأنواع متعددة من الأوامر، ونهى عباده عن مناهي متعددة بصور متعددة وأنواع متعددة من المناهي. يحكم هذه المناهي اللي ممكن توصل آلاف مؤلفة من الأوامر والمناهي، سواء كانت عن الوجوب الحتمي أو غير الحتمي، أو الطلب يعني الحتمي هو الواجب أو طلب غير الحتمي والمستحب والمندوب، وما حدث عليه الشريعة تحضيضا غير حتمي. كل هذه الأوامر والمناهي تندرج تحت 5 أصول لا تخرج عنها أبدا بحال. وأي أمر وأي نهي فكيف يخش تحت 1 من 5 دي؟ الدين والعقل والنفس والمال والنفس. فهمت؟ أي حكم شرعي يقتل بذلك تتعلمه جديد، أي حكم هتلاقيه يرجع إما إلى الدين، فالأمر بالصلاة والأمر بالصيام والأمر بعبادته وحده وإفراده، أمر بالتوحيد، أمر بالبعد عن الشرك والبراءة من الشرك وإن دقك الرياء، يرجع لحفظ الدين. والأمر بالبعد عن الخمر وكل ما يخالف العقل ويخامره، والمخدرات والمسكرات والمفكرات وكل ما يشغل الإنسان ويفتن عن من عشق أو تعلق بصور أو مشابه، هذا أيضا لحفظ العقل. وما جاء من حرمة الزنا أو ما جاء من حرمة القتل وحرمة التعدي على الأنفس وحرمة الضرب بغير الحق، الضرب بالمبرح وقطع الأعضاء والإصابة والجرح بغير حق، كل هذا من باب حفظ النفوس. وحرمة السرقة ووجوب الزكاة وحرمة الغصب والرشوة وما شابه، هذا من باب حفظ الأموال. وطبعا يدخل في ذلك حل البيع والشراء وحل الهدية والهبة والعتق وجواز الأكل والشرب من مال الأخ والصديق والخال والعم والأب والأم والأخ والأخت وما شابه، وحرمة الزنا والمخالطة وما شابه للمحافظة على النفس واستمراره ومسيرة النفس بتسلسله الطبيعي لئلا يختلط ويحدث من ذلك تباغض وتقاتل وهكذا. فتجد أي حكم وإن دق يندرج تحت واحدة من هذه المقاصد الخمس. هذه الآية جمعت ثلاثة من المقاصد الرئيسية اللي هي أعظم المقاصد، لأن المقاصد الخمس دي بعضها أعلى من بعض، فحفظ النفس أعلى من حفظ المال، فهم؟ وحفظ العقل أعلى من حفظ النفس، فهم؟ فحفظ النفس، حفظ النفس أعلى من المال، والنفس أعلى من النفس، لأن النفس حياة لكن النفس موجودة، والعقل أعلى من النفس لأن العقل مرات التكليف، فالنفوس لو موجودة ومجانين ومخبولين مفيش تكليف. وحفظ الدين هو المقصود من حفظ الأربعة، لأن النفوس العاقلة المتناسلة التي لها مال يقيم حياتهم، ما المقصود من إيجادهم؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم؟ فإن كانت الأربع بعضها أهم من بعض فالأربع خادمة للمقصد الأعظم وهو حفظ الدين. حفظ الدين، حتى قالوا أن كل المقاصد وكل الأوامر والنواهي مقصوده حفظ الدين، فإنما منع اختلاط الناس حفظا للدين حتى تكون النفوس سوية، ومنع قتل النفوس حتى تبقى النفوس تعبد، ومنع خلق العقول وخلطها حتى تكلف، ومنع إهلاك المال حتى تستمر الحياة ويعبد العابدون ويتكلف المكلفون لأنه قوام الحياة، فهم؟ يبقى إذن كله عشان إيه؟ عشان يقوم الدين، عشان يقوم الدين. فهنا قال عز من قائل سبحانه الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يبقى إقامة لإيه؟ لأصل الدين، إقامة لضرورة الدين، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إقامة لضرورة الإيه؟ النفس، ولا يزنون، إقامة أيوة لضرورة النفس، حفظ النفس، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أولا الكلام أتكلم معكم في هذا الدرس فيما يتعلق لا يشركون، لأن هذه كما قلت أعظم الصفات التي يتصف بها عبد، وهذه الأهمية لهذه الصفة من جهتين. الجهة الأولى لا يصح الدين إلا بها، لا يصح الدين ولا يقوم الدين ولا يكون العبد دين إلا به. العبد يمكن أن يكون مسلما قاتلا ويكون عنده ولو أصل الدين باقي، ويمكن أن يكون مسلما زانيا ويكون عنده ولو أصل الدين باقي، لكن لا يمكن يكون مسلما مشركا، لأن بالشرك ينهدم الدين ويضيع، فاهم؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذه الآية أو هذا التعبير يثبت لهم أنهم حققوا سلامة الدين على غير وجه. وإحنا قلنا أن بعض الصفات إثباتها بصيغة النفي، نفي الضد يعني، أولى من إثباتها بصيغة الإثبات. من هذه الصفة؟ دائما تأتي في القرآن بصيغة النفي، فهم؟ دائما تأتي في القرآن بصيغة النفي وهو نفي الشرك، ولذلك هنا قال لا يشركون، قال بالتعبير لا يشركون، وبالنص لا يدعون مع الله إلها آخر، وده بيان إلى أن الشرك حقيقته هو أن تدعو مع الله إلها آخر، لحقيقة الشرك. فالآية أبرزت حقيقة الشرك، والشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق. ما هو الشرك؟ الشرك لغة من الشركة، والشركة من الشركة والمشاركة. ومعنى المشاركة خلط الملكين، سواء كان الملك ده ملك عيني أو ملك معنوي، أو حق عيني أو حق معنوي. وقيل هو أن يوجد شيء لاثنين، هو أن يوجد شيء واحد لاثنين، فصاعدا 2-3-4. سواء كان هذا الشيء عينا زي البيت أو الأرض أو الدار أو المال أو الذهب أو الفضة، أو معنى أو معنى. وغالب الشرك بيكون في المعنى، وإن كان من الناس من يشرك في ربوبية، لكن غالب الشرك بيقع بالذات من جهل المسلمين في المعاني، لأنهم يسوون بين الله وغيره في التوكل، في الخوف، في السؤال، في الطلب، في الطمع، في الرهبة، في الرغبة. دي كل دي معاني وليست أعيان، كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية. ومنه قوله تعالى: ولم يكن له شريك في الملك، أي أن الله تبارك وتعالى ليس معه فيما يملك من الصفات والأسماء والمملوكات والمخلوقات، ليس له في كل ما يملك شريك. ولم يكن له شريك في الملك، أي الإسراء. والشرك أيضا مخالطة الشريكين، مخالطة الشريكين، لما الاثنين يبقوا لهم جهد واحد والاثنين يبقى لهم سعي واحد في مجال، يسموا ايه؟ شركة، يسموا شركاء، ويسمى ما بينهم شرك، اي شرك في مجهودهم ومخالطة مدورهم. يقال اشتركنا بمعنى تشاركنا، وقوله تعالى: واشركه في امري، يعني الدور اللي انا هقوم بيه دخله يقوم معايا شريك في هذا الدور، وهو دعوة فرعون وتبليغ الدين، أي طه، أي اجعله شريكي فيه. وقد شركه في الأمر، شركه بالتحريك، يشركه إذا دخل معه فيه، إذا دخل معه فيه، وأشركه معه فيه، وأشرك فلان فلانا في البيع مثلا إذا أدخله مع نفسه فيه. ولذلك قال تعالى: شركاء متشاكسون، أي في بيع أو في شراء أو في عبد أو مملوك، أي في الزمر. هذا معناه في اللغة وأصل التوصف في اللغة. أما في الشرع فهو لا يبعد عن هذا المعنى، لكنه مش كل شرك لغوي كفر وهدم للدين، لأن الشركة في الأموال بين العبيد، عند الشركة بين قرناء. لكن الشرك الشرعي هو ما يكون بين الله وغيره سبحانه وتعالى، فاهمين؟ يعني انت لما تقول والله لفلان أنا هو في بيني وبينه شرك في محل، بينه وبينه شرك في الأرض، شرك ورفض الشركة، فما تجيش يقولك يبقى انت مشرك كافر. لا، أن هذا يكون في حق الواحد الأحد الفرد الصمد جل في علاه سبحانه وتعالى. في الشرع أشرك بالله أي جعل له شريكا في ملكه، أي جعل له شريكا في ملكه، تعالى الله عن ذلك. والاسم الشرك، الاسم من هذا الحال الشرك في اللغة. قال الله تعالى حكاية عن عبده لقمان أنه قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك أن يجعل لله شريكا في ربوبيته أو في إلهيته. في ربوبيته يعني في أفعال الله وتقدير الله وتصرف الله وملك الله وسيطرة الله عز وجل، هذه مقومات ربوبية. أو في إلهيته، في كونه معبود بكل صور العبادة، الاستغاثة، في الخوف، في الرجاء، في التوكل، في الإنابة، في الطمع، في الرغبة، في الرهبة. تعالى الله سبحانه وتعالى عن الشركاء والأنداد، ولذلك قالوا قوله لا تشرك بالله معناه يعني في أي موطن جاء فيه لا تشرك بالله زي آية لقمان يا بني لا تشرك بالله يربي الأب ابنه، وأول أمر وأول قضية يربي عليها الآباء الأبناء قضية الإيه؟ التوحيد، لأن هي دي قضية السلامة وباب السلامة. وكل خرم لا ينقض الجدار إلا خرم التوحيد. الواد أخلاقه تعبانة شوية، الواد طباعه سيئة شوية، الواد مش عارف كذا شوية، حاجات مخرومة، كل خرم لا يهدم يوقعش إلا خرم التوحيد يهدم الدين كله. فالله العافية والسلام. يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك معناه لا تعدل به غيره، فتجعله شريكا له. وتعدل يعني ايه؟ تسوي، تسوي في اي قدر، اي قدر لله تثبته لغيره فقد سويت في هذا القدر بين الله وبين غيره. فان كان الله يخاف منه خوف المقادير وخوف المصائر فخفت من غير الله فقط، مجرد في الخوف بس، خوف المقادير وخوف المصائر من غير الله، فقد سويت ذلك الغير بالله في قضية الخوف. فهم؟ مش معنى التسوية تسوية في كل ايه؟ في كل وجه، انما انت سويت في وجه من وجوه الايمان بالله في امر من امور رب العالمين بينه وبين غيره. لا تعدل بالله غيرك، لا في امر ولا اثنين ولا مئة ولا واحد ولا، لا تعدل بالله غيره، فتجعله شريكا له. ومن عادل به شيئا من خلقه فهو كافر مشرك، وفهو كافر مشرك، لأن الله واحد أحد لا شريك له. الحقيقة، الحقيقة الثابتة القائمة، الحقيقة التي ينطق بها كل دليل أن الله واحد ولا له شريك، أن الله واحد بحقيقة. إذا أنت ظالم لأنك بتنكر تلك الحقيقة إما بكلامك أو بعقيدتك أو بأعمالك. عشان كده قال إن الشرك لظلم عظيم، لأنك بتنكر كل الحقائق أمام هذه الحقيقة صغير. أكبر الحقائق على الإطلاق حقيقة شأن رب العالمين. إن إحنا دعونا الشمس تخرج من مشرقها، وعندما تصدع تخرج وتشرق فيشير يقول هذه الشمس تحقيق، صح؟ فالحقيقة ظاهرة. فهم؟ كل الحقائق دون حقيقة الرب عز وجل، يعني أقل منه وأصغر منه. فأكبر حقيقة على الإطلاق، أكبر حقيقة على الإطلاق هي ما يتعلق بشأن الرب، من حيث حقيقة وجوده، حقيقة ربوبيته، حقيقة إلهيته بشأنه سبحانه وتعالى. طيب انت لو انكرت 10 جنيه بتاعتي عندك تبقى عملت ايه؟ ظلمت، صح؟ ظلمت في 10 جنيه، صح ولا لا؟ لو انكرت بنوة ابنك ليك وانت عارف ان ابنك، ظلمت اكبر ولا 10 جنيه اكبر؟ بنوة الابن اكبر. لو انكرت ان ده ابوك، ها هو ابوك، طب ظلمت اكتر مش كده؟ صح ولا لا؟ لو انكرت نبوة محمد عليه الصلاة والسلام طب ظلمت ظلم اكبر من ايه؟ من انكار ابوك، صح؟ لو انكرت الله عز وجل او انكرت حقيقة وحدانيته ظلمت اكبر ظلم. في بقى مفيش دي حقيقة، كل الحقائق دي بعضها فوق بعض، صح؟ لكن فين الحقيقة بقى لما ترجع الى شأن الله هتبقى ايه؟ هذه اكبر الحقائق التي ليس بعدها حقيقة. يبقى أكبر الظلم متعلق بأكبر حقيقة، صح ولا لا؟ فاهم ولا لا؟ أكبر الظلم متعلق بما وقع فيه. فالمنكر لهذه الحقيقة بالشرك وقع في إيه؟ أكبر الظلم، لأنه تعلق بأكبر حقيقة وتعلق بأكبر حق هو حق الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ولا ند له ولا نديد سبحانه وتعالى. وقال أبو العباس في قوله تعالى والذين هم مشركون معناه الذين هم صاروا مشركين بطاعتهم للشيطان أو لغيره، وطبعا دايما العلماء يذكروا طاعة الشيطان في كل الابواب. ليه؟ لان هم بيقولوا انه عبادة الاصنام طاعة الشيطان، عبادة الاحياء طاعة الشيطان، عبادة الاموات، لان مين اللي بيوحي بهذا؟ الشيطان. فبيرجعوا دائما الموضوع الى ايوه، عشان كده قالوا كل عابد لغير الله عابد للشيطان. الم اعهد اليكم يا بني ادم ألا تعبدوا الشيطان. واحد يقول لي ده عبد الشيطان، دي فرقة طلعت حديثة مش عارف فيها كام عيل كده، من هم شريمة ما لهمش تمن، لكن ده الشرك موجود في الدنيا. ما هم كل دول سواء اللي سموا نفسهم كده أو اللي سموا نفسهم عبدة الله أو البوذيين أو الهندوسيين أو الشيوعيين، الشيوعي الشيطان قال له ده ما فيش حاجة اسمها إله، والدين أفيون الشعوب، وانت كده كده يعني ايه منك لنفسك، انت عامل زي الشجرة تاخد دورك وتجيب زيتون وتجيب ليمون، فاهم، لغايه ما تدفني وخلاص على كده. مين اللي قالوا كلمتين دول؟ الشيطان، فاهم. فحتى الملحد عابد. ولذلك يقول الم اعهد اليكم يا بني ادم، اشاره الى ان شرك بني ادم كله اصله ومرجعه عباده الشيطان. سواء بقى اخذت صوره اللات، العزه، مناه، اصنام، اوثان، اشياء، اموات، افكار، مذاهب، معاني، خرافات، جن، انس، كله، فهم. فالشيطان اسم البشر، وقال دول ممكن يجي منهم مع الاصنام، خليهم مع الاصنام، دول يجي منهم مع الجن والخرافات، دول يجي منهم مع الالحاد الشرعية، خليهم، دول يجي منهم مع البني ادمين، يعبدوا بني ادم من البشر، يعني واحد منهم، وهكذا. في النهاية من الذي عبدهم ومن الذي امرهم؟ الشيطان والعياذ بالله. شرك عابد للشيطان في صورة مسلك حجر، شجر، صنم الى اخره، حتى لو كان هواء. فرأيت من اتخذ الهه هواء، الذي يعبد هواء ما امره بذلك وما حضه وزين له الا الشيطان والعياذ بالله. ولذلك لازم تعرف مراد الشيطان من الانس هو تمام ضد مراد الرحمن. مراد الشيطان من الانس، من البني ادم والجن طبعا، من بني ادم هو تمام ضد مراد الرحمن. مراد الرحمن من الخلق وان يعبدوني، ها، وان يعبدوني، هذا الصراط المستقيم، هو كده، فهم، اللي هو يعبد الله وحده سبحانه وتعالى، فهم، ده مراد الله سبحانه وتعالى. هو بقى الشيطان مراده تمام ضد هذا المراد، اللي هو ايه بقى التمام الضد؟ هو في ضد الزنا من ضد العبادة صح، والربا والخمر والقتل، ولا موافق لها، لكن مش تمام الضد. ما التمام الضد فين؟ في الشرك. ولذلك الشيطان لو اوقع انسان، لو اوقع امرأة في التبرك، بعد شوية المخادنة والمخالطة، بعد شوية الاستمتاع في الحرام، بعد شوية الزنا والدعارة، كل ده لا يرضيه، حتى يوقع. لو اوقع انسان في اكل الحرام، فهم، وبعدين قتل النفوس، وبعدين الخلا والفجور، كل ده المهم يوصله للكفر، هو ده مراده، فهم. ليه؟ لانه يعلم علم اليقين ان العبد اذا مات على التوحيد، اذا مات على عالم الشرك، فمرجو له الرحمه ومرجو له المغفره، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمرجو. لكن مع الشرك لا يرجى لا رحمه ولا مغفره. وليس المعنى انهم امنوا بالله واشركوا بالشيطان، ولكن عبدوا الله تعالى وعبدوا معه الشيطان. يعني مش امنوا بالله انه اله، وامنوا بالشيطان انه اله وانه رب، لا، انما عبدوا الله، وان امنوا بان الله هو الله، وان الاله واحد، وان الكون ده ملوش غير الله واحد، فهم. لكن وقع منهم الشرك مش انهم قالوا الله اثنين، الرحمن واحد والشيطان اثنين، لا، انما وقع منهم للشيطان ما يقع لله، فاهمين دي؟ يعني لازم تفهم ان الشرك مش معناه ان انت تقول ان فلان ده الله لأن مشركي العرب الذين تتعلق بهم أوصاف الشرك وأحكام الشرك وحقيقة الشرك لم يكونوا اللات هو الله والعزة هو الله ومناه هو الله. لو لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون إيه؟ يقولون الله رقم واحد، بل يقولون إيه؟ إنهم ما كانش عندهم غير الله واحد. لكن وقع لهذه الأشياء ما يقع لله، وبالتالي تفهم إن الشرك مش متعلق بأنك تسمي غير الله الله أو تسمي غير الله إله أو تسمي غير الله رب أو تصف بذلك، لا، الشرك أن يقع منك عبادة للغير، سواء سميته مجرم، سميته شيطان، سميته كافر، سميته وثن، سميته صنم، فهم؟ إلا أنه إيه؟ حتى لو سميته إله، المهم أنه هو المسألة مش متعلقة بالأسماء، لأنه متعلقة بإيه؟ متعلقة بما يقع من عبادة، بما يقع من إنزاله، من عدل، من تسوية. فصاروا بذلك مشركين. وفي الحديث الشرك أخطر في أمتي من دبيب النمل، إشارة إلى أنه يؤمنه ما هو خفي. وقال ابن الأثير يريد به الرياء في العمل، فكأنه أشرك في عمله غير الله. ليه سمي الرياء شرك؟ لأنه تلمس فيه صرف بعضه لغير الله، تلمس في العمل صرف بعضه والتوجه ببعضه لغير الله. ومنه قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فهي تلكه إن هو الرياء. سواء كان بقى الآية تشمل الكل، تشمل الرياء وتشمل النفاق الأكبر وتشمل الشرك وتشمل عبادة غير كله، لأنها متعلقة بتحقيق الإخلاص ومتعلقة بسلامة الإخلاص. وفي الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، كل ده عشان بيتكلم في معنى الشرك لغة مش في أقسامه. ومن حلف بغير حلف، فين الشرك؟ فين العبادة؟ من حلف بغير الله فقد أشرك، فين التسوية؟ فين التسوية؟ فبيقول الشرك في هذا حيث جعل ما لا يحلف به محلوفا به، ما لا يحلف به محلوفا به كاسم الله الذي به يكون القسم. الحلف ايه هو او القسم ايه هو؟ اضافة عظيم الى الكلام، اضافة عظيم الى الكلام بصيغة القسم. ده تعريفه، وعلته ايه او سبب ده في الريبة او التوكيد او لكذا، المهم هو تعريفه كده. اكلت والله، رأيت فلانا والله، فانا بضيف معظم الى الكلام ليه؟ مثلا لسبب الاخر، لكن هنا حصل اضافة ابادة اسم حلف. انا لما اقول اكلت والله اقول فلان حلف، فاهم؟ طيب لما اقول اكلت برحمة امي وتربة ام فلان او تربة علان او قبر فلان مثلا، نعوذ بالله من ذلك ونبرأ الى الله من ذلك، يبقى حصل ايه؟ اضفته معظم، انا بقوله، فهم؟ فصرت ايه؟ ايه الشرك اللي حصل؟ انزلت غير الله منزلة لا تنبغي الا لله، وهي جعله معظما يضاف الى الكلام. طب يعني ايه جعله معظما يضاف الى الكلام؟ ايوه، يعني جعله محلوفا به. عشان كده من حلف بغير الله فقد اشرك. ليه؟ فين الشرك هنا؟ اللي هي دي، ان انت حطيته في مقام يقتضي تعظيمه، زي ما بيحط في الشرع الله حيث هو المعظم، فهم؟ في الكلام. فبقى ايه؟ بشوف الشرك عايز هو يعمق لك كلام اللي احنا بنقول ده، بس عايزين نعمق بيه ان الشرك مش انك تحط صنم وتسجد له، انما الشرك هو ان تنزل غير الله منزلة لا تنبغي الا لله، فهم؟ فاحمل انه جزء وكلي، فاحمل انه جزء وكلي. يعني لو الشرك مساحته 10 سنتي، لو انت عملت منه سنتي تبقى عملت سنتي من الشرك، صح؟ ما يبقاش كلي الا لما تعمل العشرة، عشان كده منه صغير ومنه كبير، لكن حتى الصغير بتاعه اسمه ايه؟ اسمه شرك. فلو واحد عمل 2-3 سنتي من العشرة يبقى عمل ايه؟ عمل شرك. فاحمل مش اللي هو الكبير، لكن عمل شرك، لأنه دخل في المعنى المتعلق بالشرك اللي هو ايه؟ اللي هو انزال غير الله منزلة، سواء كانت منزلة ثالث العشرة زي السجود زي الدعاء زي الاستغاثة زي الخوف زي الرجاء زي المحبة، بدي ثالث العشرة كلهم دول عشر كده، او حلف او طيرة فهم تشاؤم او لو في القدر او حلف 3 سنتي 4 سنتي 5 سنتي 2 سنتي، فده اصغر لكن ايه دخلت فيها المعنى، فهم دخل فيها الايه المعنى. وفي الحديث الطيرة في شرك، في الحديث الطيرة في شرك، يبقى الواحد لو قصد بعمله غير وجه الله شرك، لو عمل العمل لغير الله شرك، لو تكلم بكلام أنزل فيه غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله ولو على سبيل الحدث مثلا شرك. من باب المعنى حدث بيتكلم في المعنى مش الأحكام، عشان تعمق عند نفسك معنى الشرك، عشان الواحد يقول لك خد بالك النية بتاعتك دي كده فيها شرك، المقصد بتاعك ده في شرك، الطريقة بتاعتك دي كده ممكن يبقى فيها شرك. لو انت مش فاهم معنى الشرك هتقع بين حاجتين، يا اما هتيجي على كل حاجه شرك من جهلك وتفكر ان ده ايه ان دي دقه، فالواحد مثلا لو هو بيشد فلان ويشد انه ياكل عنده، يشد فلان يشد يزوره يقول لك لا ده مش لله خالص ده كده شرك، ابدا، لانه ده تعاقد اجتماع بين امرين، بين ما هو لله وما هو للنفس غير مشارك لله سبحانه وتعالى، فهم؟ زي ما تكون مثلا تفكر في هدية، فأول واحد فكر في من تحبه أكثر دون غيره، يقول لك أنت لو كنت لله كنت هديت لأي حد، كنت أخذت الهدية كده وجمدتها ومتنش في الشارع، أول واحد تاخد في الدهاله إيه عشان تبقى لله، لا، يعني ده مش معنى منافي إن أنا أختار من أحب وأعملها حبا في الله عز وجل واخترته هو بالذات إن أنا بحبه أكثر من غيري، فده ايه يجره لانه مش فاهم عليه شرك، مش فاهم. وممكن المصيبة الثانية اللي يقع في الشرك هو مش فاهم ان ده شرك، ليه وعنده الشرك انك تجيب صنم وتفرش قدامه ايوه سجادة وتسجد له، هو ده الشرك، غير كده مبقاش ايه مبقاش شرك. فانت فاهمك للمعنى لازم تفهم إشراك غير الله، إنزال غير الله في منزلة لا تنبغي إلا لله. لكن أنا لو أنزلت الأب في منزلة الأب مش منزلة الرب، أنزلت الأم في منزلة الأم مش منزلة الرب، أنزلت الزوجة، أنزلت الصاحب، أنزلت المعلم، أنزلت الكبير في منزلته التي مش منزلة ربنا، فباش في ذلك شرك. من الشرك إن أنا أحطه في المتقان اللي هو لا يصير ولا يكون ولا يجوز أن يكون إلا حتى ولو بالكلام، توكلت على الله عليك، توكلت على الله عليك، بقت إيه فيها شرك، فيها شرك. ليه؟ لأن التوكل لله وحده، فأنا حطيتك ولو بالكلام، يقولك أنا مش قصدي، ما هو أنا عارف القلب كله على ربنا بس ده كلمة كده، أهو ده حتى في الكلمة، حتى في الايه في الكلمة. فالطيرة ايضا شرك، الطيرة شرك، الطيرة يعني تشاؤم، ان الانسان يرى، سميت الطيرة طيرة لانهم كانوا في الجاهلية اذا عزم احدهم على امر من الامور، عزم احدهم على امر من الامور اتى بطير وطيره، فان طار الى اليمين تفائل وان ترى الى الشمال تشاء، فده اصل تسميتها، ده اصل تصحيح كده سميت ايه طيره اللي احنا بنسميها تشاؤم، انك ترى امر معين ها فتمتنع عن فعل ما انت عازم عليه او تقدم على فعل ما انت كنت غير عازم عليه، من باب ان ايه ان الموضوع انا شفت كده يبقى طالما شفت كده مش هعمل، شفت كده هعمل، فدي نوع من انواع ربط المقادير التي لا يملكها الا الله والتي لا يعلمها الا الله بغيره، ففيها معنى انزال غير الله منزله لا تنبغي الا لله متعلقه بالمقادير ومجريات الامور وما يجري على العبد، فهموا ليه؟ فلما يكون الامر فيه هذه الامور اللي هي فيه المجريات وفيه المقادير وفيه جودة فيه المجريات وفيه المقادير وفيه كذا وكذا، ده ماله، ده محتاج من العبد ايه؟ ان هو يجعل الامر الى الله وحده. فحتى في الطيرة، حتى في الظن، في الظن وترتيب المقادير ظنا، حتى وانت قلت لا انا عارف ان كل الموضوع عند ربنا، لكن مجرد الظن واختلاف حالك فيه إشارة إلى إنزال غير الله منزلة لا تنبغي إلا الإنسان. فهم؟ في الحديث الطيرة شرك ولكن الله يذهبه بالتوكل، فجعل التطير شركا به كاعتقاد جلب الدفع ودفع الضرر. وفي حديث تلبية الجاهلية، أهل الجاهلية كانوا يقولون إيه في التلبية؟ لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعنون بالشريك الصنم أو أي معبود عبدوه، يريدون أن الصنم وما يملكه يختص به من الآلات، يختص به سبحانه وتعالى من الآلات التي تكون عنده وحوله والنذور التي كانوا يتقربون به. أي صنم كانوا يقدمون له متاع وآلات ومنزورات واموال وذهب قرابين، فهو بيقولون لبيك لا شريك لك الا واحد، كل واحد بقى عنده واحد، يعني كل واحد بيلبي عند واحد بتاعه هو تملكه والحاجات اللي احنا جبناها له وما ملك، تملكه وما ملك كلها ملك لله عز وجل. طب ما ده معناه ان هم في الاخر رجعوا الامر لايه؟ لله. الواحد يقول ده توحيد، لان هما لكن فين الشرك؟ لا شريك لك الا شريك هو لك. فاذا اثبتوا الشريك مع انهم يريدون يؤمنون ان هذا الشريك مملوك لك ايضا لكنه شريك. فهم؟ فحتى كلهم قالوا لبيك لك انت وان الملك في النهايه لك انت، لن ننجيهم ذلك من كلهم من كونهم مشركين. تنبه كده، افهم بس وركز في المعاني دي عشان قلبك تفهم معنى الشرك. طبعا احنا كلنا بنبقى كل همنا نفهم صور الشرك، القبر شرك، الموضوع ده شرك، لا مش شرك، لا كذا، او نفهم التكفير، يعني ده يكفر ده ما يكفرش، دي قضيه. القضيه الاكبر والاهم سلامه معتقدك، القضيه الاكبر والاهم ان تكون على علم، قل اني على بينه من ربي. فهم؟ قل اني هداني ربي دين القيم. انت لازم تكون كده، تكون الامور بالنسبه لك واضحه مفهومه، عشان حتى لما تذل انا كده ذليت في حاجه مما علمت وتفهمت وكذا، اتوب الى الله منها وانتقل، لان من اعدى اعدائك جهلك. انت بتشرك بسبب جهلك، وبتكفر بسبب جهلك، وبتستهزئ بسبب جهلك، وبتسخر بالدين بسبب جهلك، وانت انسان كاره ده كله، مش عايز تقع في شيء من هذا، وبتبرأ إلى الله جملة على الجملة كده. لو ساكت السب والاستهزاء والسخرية والشرك تقول لي إيه؟ هذا كله أبرأ إلى الله منه، لكن لجهلك بتقع في جزئيات منه، وحتى الجهل عذر لكنه يضيع سعي العبد. افترض إن أنا غلطت في امتحان، فبدل ما يضربوني على قفايا رفدوني بس، ما يعملوش أي حاجة، ما عاقبونيش، لكن أنا افترضت إن أنا خدت صفر. فانت لما يكون كل دينك وكل سعيك وكل حياتك فارس 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 فارس، طبعا هي لو ما كانش الجهل عذر هتعذب بها وتهلك. طيب انت الجهل عذر، طب هل عذر الجهل ده معناه ان انت تبقى متقين من السابقين من عباد الرحمن؟ ابدا، هتبقى من الضيعين لانك احفار. فكل واحد لك جهل عذر يعذر بالجهل، ماشي. هل يعذر بالجهل يعني معناه ان هو هيبقى تقي؟ هياخد على الشرك هياخد على الشرك اجر التوحيد لغايه ان هو يعذر بالجهل، ان هو بدل ما ياخده من حسناته، بدل ما يدخله في النار، بدل ما يجعله مشرك، هيبقى صفر مش معاقب. فالجهل يقع العقاب ولا بيثبت الاجر؟ الجهل بيعمل ايه؟ يرفع العقاب، يرفع العقاب ان قبله الله، ان كان عذرا لصاحبه. القاعده الشرعيه الجهل عذر، لكن انا معذور بجهلي ولا لا؟ دعيني هذا الى الله. اما عن احكام احنا بنقول الجهل ايه؟ عذر، فاهم؟ لكن على الحقيقه وحسابه على الله. افهموا دي كويس، مجرى الاحكام شيء، مناط الحكم شيء، ومناط الانتفاع شيء اخر. عشان انت ما ايه الواحد يبص في ايه سب دين يقول لك ايه شو عذر الجهل، انا معذور بجهلي. طب ليش ما عندنا احنا؟ لكن انت رايح فين؟ عايش تروح فين يعني؟ انت بتخطو خطوات الى جهنم وبئس المصير ولا ترجو السلامه. فافهم معايا. قال محمد بن المكرم: اللهم انا نسالك صحه التوحيد والاخلاص في الايمان. ثم قال: انظر الى هؤلاء اللي هم اهل الجاهليه، لم ينفعهم طوافهم ولا تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، ولا قولهم عن الصنم هو لك الا شريكا هو لك، ولا قولهم تملكه وما ملك. كل ده منفعش مع ايه؟ منفعش مع ايه؟ مع الشرك. انا لما اقول يا رب انت تملكنا جميعا ولا نملك من غير شرك، كلمة دي نفعه ولا لا؟ نفعه. برجع الامر اليه. اما اقول يا رب كلنا لك ورجعون اليك لك ملكك، يعني صح الكلام صح ولا لا؟ لكن لما اقول يا رب احنا شركائك وتملكنا يبقى هلكنا، فكلام هلاك صح، امر الى الله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك صح. مع ان واحد يقول لي طب احنا كلنا لك، لكن مع وجود الشرك لم ينفع لا تلبية ولا إذعان ولا شهادة الملك ولا شهادة بأن الأمر إليه، ولا قولهم تملكهم ملك مع تسميتهم. كل ده منفعش مع إيه؟ مع تسميتهم الصمم شريكا. من حبط عملهم بهذه التسمية ولم يصح لهم التوحيد مع الاستثناء، ولا نفعتهم معذرتهم بقولهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم اتخذوا هؤلاء طريقا، إذن في توحيد. إن المقصود الأوحد في النهاية، لكن لما كان من طريق الشرك لم ينفع. واضحة؟ فأي عمل تلوث بملوث الشرك هلك وضاع وحبط وحبط، فهم؟ وقد يحبط معه كل العمل حسب بقى نوع الشرك وقدره، يعني زي ما قال. والشرك هو أقبح الذنوب، صح على الإطلاق، لأنه ضد أعظم طاعة على الإطلاق. أعظم طاعة على الإطلاق إيه؟ اللي هي آخر طاعة ما فيش داعي فوقها، يعني فوق قوي قوي اخر حاجه توحيد، عباده الا وحده، دعاء الا وحده، فهم؟ فان كانت العفه عباده عظيمه والزنا ضدها، وان كانت الامانه عباده عظيمه والسرقه والغصب والخيانه ضدها، وان كان العدل عباده عظيمه والظلم واكل الحقوق ضدها، لكن في فوقهم صح ولا لا؟ فالتوحيد فوق ده كله، والشرك فوق ده كله اخر حاجه، لانه ضد اكبر حاجه، لانه ضد اعظم طاعه على الاطلاق وهي التوحيد والاخلاص. والشرك منافي للعبوديه من كل وجه، صح؟ اذا كان الزنا منافي من وجه العفه ومراقبه الله للغيب والطهر، السرقه مراقبه لله في حفظ المال، حفظ الحقوق والأمانة، فكل حاجة لها حاجة محدودة. لما الشرك منافي بقى لكل، الأمانة والعفة والطهر والإخلاص والإيمان، وكله ضاع، كل حاجة ضيع معه. وذلك قال تعالى في حق المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، من عمل، فهم؟ من جنس العمل، من كل العمل، من أي وجه من العمل، فجعلناه هباء منثورا. يبقى اذا يضد العبوديه من كل وجه. وكذا هو اقبح القبيح. ايه هو تعريف القبيح؟ القبيح هو ما استقبحه الشر، والحسن هو ما استحسنه الشر. القبيح مش العرف ولا العقل ولا العقلاء، لا، اللي استقبحه الشر يبقى لانه قد يستحسن الشرع شيئا وتستقبحه العقول او العرف، مش كده؟ مش وارد
ها؟ وارد ولا لا؟ وارد.
عقلاء قريش كلهم اول ما الشرع سوى بين العبد والسيد قالك دي جريمه، دي ازاله طبقيه وتجريء العامه على الساده وتحصين لمقتضيات القياده. مقتضيات القياده اللي ظبط ظبط العسكري عسكري، انت هتهزر معايا انت تقعد كده بيني وبينك خلاص ضاعت. العقل بيقول كده، العقل بيقول ان ايه لازم يبقى فيه. الشرع قال لا، الناس كلها ايه سوى السيف، فاهم؟ فممكن جدا يستحسن الشرع عنص بس تستقبحه الايه العقول، تستقبحه العقول زي ما العقول عقول العقلاء في ازمننا بتستقبح الحدود او تستقبح تسويه عدم تسويه الرجل بالمراه. ويقولك معقول يبقى زينهم البواب اللي بيتكلم الكلمه كل اسبوع بتقول له جبت العيش العيش هجيبه بقه، يبقى ده باتنين من دكاتره في الجامعه يحضروا مؤتمرات واستاذه الدكتوره فلان، يبقى ده فاهم ولا ايه؟ بقى زينهم ده اللي بيتكلم الكلمه الشهر، يبقى باتنين من دول ينفع؟ لا ينفع، لان اللي قال ذلك شرع. فاهم ولا لا؟ لان احنا مش بنفضله من جهه الدكتوره، من جهه فضله من جهه ايه؟ الخلق. كفايه ان الدكتوره بتحيط، كفايه بس. فاهم ولا لا؟ وزينهم ما بيحسش. فالقبيح هو ما استقبحه الشر. طيب الزنا قبيح، السرقة والخيانة والكذب أقبح حاجة بقى الشرك، فبمعيار الشر كان الشرك أقبح القبيح وأسوأ السوء. صح، أسوأ السوء وأظلم الظلم وأظلم الضلال، لأنه يوصف القرآن من ضلال كبير وضلال بعيد، فاهم؟ لأنه الضلال البعيد والكبير، وهو فرق حق الله تعالى لغيره. أي عبادة، أي تقديس، أي تعظيم، أي خوف عبودية، أي رجاء، أي محبة، محبة عبودية، هي حق لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى. صح، ما تديها لغيره. أنت الشرك في كده، صرف حق الله تعالى لغيره وتسوية وعدل غير الله به سبحانه، تسوية وعدل غير الله به. عندي جريمة أفضع الجرائم على الإطلاق، أنك تسوي وتعدل الله بإيه؟ ومشابهة الخالق بالمخلوق. كل دي مصائب وأوصاف الشرك تعمق ذمه وتبين سوء، تبين سوء ومشابهة الخالق بالمخلوق. وإنزال غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله وحده، نعوذ بالله من الشرك صغيره وكبيره قليل وكثير. من أجل ذلك أخواني شدد الشرع في التحذير من الشرك والنهي عنه. الآيات في الشرك والتحذير من الشرك والنهي عن الشرك كثيرة جدا في القرآن، منها مثلا ما جاء من قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي النساء 33 في النهي لا تشركوا. وقال تعالى في بيان عقبة الشرك ومغبته وشؤمه على صاحبه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكفى به شؤم إنه يمنع عن صاحبه الإيه المغفرة والرحمة، فشؤم أكثر من كده. لكن أنت مؤمل مع كل اللي أنت فيه في مغفرة الله ورحمته، صح؟ وعايش على الأمل ده، وكل سبيل بتحس ان الامل ده يتجدد معاه. طب بقى لما تبتلى بحاجه زي كده عافانا الله واياكم، يبقى الظن ده شؤمه ما بعده من ايه؟ من شؤم، والعياذ بالله عافانا الله منه. ايه النساء 48. وقال تعالى وهذه الايه مكرره في النساء 48 وايضا في 119 على ما اذكر او 100 وكذا حاجه ما اذكر. وقال تعالى انه من يشرك بالله، برضه من بيان شؤمه ومغبته وسوءه على صاحبه، يقول تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم حرم الله عليه الجنة. صارت الجنة عليه حرام، ومين حرمها؟ ربنا. مش الجنة حرام التفسع عليه، فقد حرم الله عليه الجنة. ده تحريم قدري صح؟ تحريم قدري كون ان كل دول مش ممكن، محرومون تمام الحرمان، لا يؤمنون في جنة ابدا، لا بعد عذاب ولا بعد جهنم والعياذ بالله. فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. شوف سماهم ظالمين، مش انصار، لهمش اعوان، لن يغيثهم احد، لان من حاربه الله ومن عاقبه الله وكتب عليه البوار ليس له من دون الله نصير. إيه؟ وقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نهي عن الشرك وبيان رتبته وبيان رضاعته وبيان غلظ موقعه. ظلم، الظلم مصيبة، الظلم الواحد مصيبة، لا ده ظلم ايه عظيم، يعني اعظم الظلم على الاطلاق، لان احنا قلنا ان ده مضاد لاكبر حق على الاطلاق، وهو حق الملك الديان سبحانه وتعالى جل في علاه. وقال تعالى حاكيا عن ائمه الموحدين الانبياء والمرسلين: قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين. شوف الايه فيها لفه عظيم جدا. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا اكون من المشركين. مش ده السياق ولا ايه؟ لكن في حصل لفت. انا لما اقول لواحد بص هقول لك على حاجه، اياك ان تاكل، يبقى صيغه الكلام ايه؟ ولا تشرب ولا تبيع. لكن لما اقول له اياك ان تاكل ولا تكونن ممن يشربون، يبقى ده حصل لفت في الكلام وانتقاله. اللفت ده يفيد ايه؟ انه خص الشرك بنوع تنبيه وتحذير في الانكار والنهي اشد من القذف. كن اول من المسلمين، امرت ان اكون اول من اول المسلمين. وكانه قال ثم قيل لي ولا تكونن، مش كده ولا ايه؟ لانه قل اني امرت، لو كانت عطف على العامل يبقى ايه؟ قل اني امرت ان اكون اول المسلمين ولا اكون، اللي هي امرته، فهم؟ انما ليه خرجت من الامر وصارت نهي منفصل، واخذ النهي صيغه صيغه ايه؟ تحذيريه، ولا تكونن من المشركين. الايه في الانعام 14. وقال تعالى: وان اقم وجهك للدين حنيفا ايضا ولا تكونن من المشركين، اي يونس. وقال تعالى: قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. قل إني أمرت أن أعبد الله، هشوف هنا هو السياق إيه، مفهوش التفات. قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك، يعني أمرت أن لا أشرك، السياق ماشي، ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب، بيت الرعب. وقال تعالى: وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. بالك تحذير من ايه؟ من اعظم الذنوب على الاطلاق اللي هو باب الخراب. وقال تعالى: منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين. لان الانابه والتقوى والصلاه وكل بر واحسان يضيع مع الشرك، فده المانع. ولا تكونوا من المشركين، اي الزمر. وقال تعالى: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكن هو الله ربي دي فيها إثبات التوحيد صح؟ ثم أردف بمقتضى السلام، لأن التوحيد يا أخوان قد يثبت لك لكنه يكون مخروم في بعض جوانبه بالشرك فيحبط، فهم؟ لكن لابد من أمرين: أن تكون موحدا بريئا من الشرك، حتى حاجتين، يسلم التوحيد ويستمر، فهم؟ ولذلك قال ايه؟ ولا اشرك، ولم يقل ولست مشركا بالله احدا. انه لو قال ولست مشركا بالله احدا في وقت قل ان الله ربي يبقى ساعتها. انما لسلامه التوحيد ان يستمر البراء من الشرك. فهم؟ ولا اشرك بربي احد بيت الكهف. وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ها؟ في ظل الشرط الشريط اشرف الشروط على الاطلاق لسلامه القبول ومقتضاها وصحتها. ولا يشرك بعباده ربه احدا بيت الكهف. وقال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعملون يعني من الصلاة والصيام والدين والبر والصدقة. لأن العمل اللي يسمى عمل في القرآن إلا إذا كان عمل شرعي. فهم؟ ولو أشركوا يبقى هو ده الخارم المهلك. هو ده سرطان العمل. وقال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. أول المحرمات وأعلاها آية الأنعام 51. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. شوف. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى آية الأعراف. وقال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أن الله بريء. كون الله عز وجل يتبرأ من المشرك هذه أشد عقوبة ينالها المشرك. لأن معناها أنه هو صار متخبطا لا ينتظر من المآل إلا الهلاك. فهم؟ لأنه من الذي يرحم؟ الله. ومن الذي ينعم؟ هو الله. فهم؟ ومن الذي يغفر؟ هو الله. فتبرأ منه خلاص. ليس هناك غير الله سبحانه وتعالى يملك ذلك. وقال تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فيقول من هم؟ أولئك حبطت أعمالهم. طيب وبعدين؟ وفي النار هم خالدون. اللهم سلم. نسأل الله يعافينا. يا اخوانا لابد تفهم كويس جدا أهمية التوحيد وخطورة الشرك. وهذه النصوص وغيرها بيعمق عندك بفهم وجلاء خطورة الشرك. مفادها أهمية التوحيد. أهمية التوحيد تقتضي خطورة الشرك. فهم؟ ركز لو سمحت. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أي التوبة. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك دين سنة الله المضي والحكم الذي لم يتبدل ولن يتبدل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت. خد بالك الخطاب ده لمين؟ لإمام العاملين. يقال له مع عظيم عملك وسلامة دينك وإمامتك في التقوى لو حرم كل هذا الجدار المكين الشرك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أما بقى لما يكون واحد زينا كده دينه رقيق وأعماله فتات وجداره قصير قد كده كله يعني مش محصل قلب يبقى كيف يكون مع الشرك؟ نسأل الله عليه والسلام. إذا كان هذا خطاب لإمام المتقين عليه الصلاة والسلام وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام. أي الزمر. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إشارة إلى مدى الهلاك الذي ينتظره. وأن العبد إذا أشرك فقد ركب حال هذا مفاده هذا وصفه. فكأنما ده على سبيل التشبيه لأن فكأنما ما قالش فهو. فكأنما خر من السماء. الإنسان هو نازل في الهواء طبقات الهواء بتمزح في جسمه. طبقات الهواء بتمزح في جسمه. الناس اللي تنزل بباراشوت لازم ينزل من طبقة معينة. أكثر من كده يفرقع جوه فوق. يتقطع دراع يتقطع كتف فوق. فينزل لازم تنزل للمكان لحد حدود معينة بيكون فيها الضغوط بطريقة معينة ينزل. وهو نازل
بيبقى لابس اشياء بتجمع جسمه المسؤول بتوع اللي هم بينزلوا المظلات،
فاهم؟ بحيث انه ايه الهواء ونازل لو عيل التوالي شويه فهو نازل برضه في ضغط نسبيا.
لو واحد بقى خر من السماء، مش خر من السياره، الهليكوبتر،
طبعا الهليكوبتر دي يعني ايه بعد السطوح بكم متر كده، لكن هنا خر من يعني فين؟ يعني خارج طبقه الايه؟ طبقه الغلاف الجوي، وهيحصل احتكاك وهو نازل بالغلاف الجوي زي ما حصل مع الايه؟ بتاعه الفضاء الامريكاني اللي كان معاها اسرائيليين وكانوا بيصوروا العراق عشان يجهزوا للضرب، بعد ربنا سبحانه حرقها باللي فيها. كآية يقول للمسلمين المستضعفين المؤمنين المتيقنين ان زي ما الكبسوله دي اتحرقت برضه ممكن كله يتحرق. فهمت؟ لو كان حد بيسمع ما زال المؤمنين. ربنا يجعلنا منهم، ربنا يجعلنا منهم. حل نازل من فوق هو من غير طير هيتقطع، فلما بيتقطع الدم بقى بيبقى حتت لحمه دوم النسور تاكله، لان انت وانت نازل بالبرشوت النسور ما تاكلكش لان مفيش ساحه دم، فاهم؟ مفيش ايه؟ النسور بتاتي على رائحه الدم يعني، فاهم؟ لو اسد نايم ونايم خالص او مبنج او مخبوط واقع مغمى عليه مفيش نسر جاكله، ليه؟ لا تفوت منه اول ما النسر الاسد ده ياكل بقره او ياكل حمار وحشي ويقطع منه تلاقي النسور ايه؟ ليه؟ رائحه الدم والجيف. فالله عز وجل يقول فكانما خر من السماء، هيحصل له ايه؟ هيتمزع، هيفرتك. طيب وبعدين هيفرتك، يمكن يعملوا عمليه جراحيه في روسيا ولا في بتاع، لا لان الطيور هتاكله فاهم قبل ما يلموه، يبقى معناه ايه؟ هلاك بلا عود. المقصود انك تفهم ان ده هلاك ملوش عود، لانه دخول جهنم هلاك ولو ليوم ولو لساعة، بس هلاك معه ايه؟ اصحاب الكبائر اللي زي حالاتنا كده، نسأل الله يتوب علينا ويخلصنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، لحسن احنا دايما نتكلم عن نفسنا ان احنا ايه؟ الصالحين المحسنين اللي فاضل سنة نبقى مرسلين، يعني فاضل سنة كده من كتر حسن الظن نسأل الله العافية، وحسن الظن بيرضي صاحبه سوء موارد السوء. لكن احنا لازم نعترف ان احنا اهل كبائر ونسأل ان يتوب علينا منها وليبرئنا منها وعلنا على التوبة منها والخلاص منها. يدخلون النار ثم يخرجون منها بعد اصرار حما، يعني يهلكوا بس هلك مأمول معه ايه؟ عود يخرج من الهلكة دي. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقر ومقام، مش متعلمنا الكلام ده؟ طيب فلا يكون شاء ولو يوم ولو ساعة ساءت مستقر ومقام، هلاك ولا لا هلاك؟ هلاك، نسأل الله ينجينا ويعافينا لكن معاه عود. اما دول بقى هلاك بلا عود، لان الجثة والجثة مش هتتلاقى، فاهم ولا ايه؟ فكأنما خر من السماء هيتمزع، فاهم؟ وبعدين هتنسى لما على الطيور يدوروا على حاجه ما يلوش، حتى لو كانت فاتت على الميه ياكلها الوحش، وبالتالي فكانما خر من السماء فتخطفه الطير قبل ما يقع او تهوي به الريح في مكان سحيق. واحد يقول لي طب افترض ان هو نازل في القطب الشمالي مفيش طيور مفيش نسور فهيتمزع، فاهم؟ تروح الريح رمياه تاخد الريح ترمي بقى في مثلث بالنودة في المحيط الأعماق، فهم اللي يعني المتمزع ده قدامه احتمالين، أو دي عطف على فكأنما خر من السماء فبقى قدامه احتمالين، فأو معطوفة هنا أو على سبيل العطف أو على سبيل المبادلة المغيرة، فهم؟ يبقى هيحصل له حاجة من الاثنين يا الاثنين معا، حاجة من الاثنين او الاثنان معا. ايه الحاجة من الاثنين؟ رقم واحد تخطفه الطير، ما خلاص هو ايه؟ خرب من السماء لأصله، انه حاله كالذي خرب من السماء فتمزق، فبقى قدامه ايه؟ نمرة واحد انه يقتل الطير تخطفه، شوف انت تخطفه الطير قبل ما حد ياخده، وتعبير تخطفه ان انت حتى لو قاعد مستنيه تحت مش هتلاقي منه حاجة،
التخيل يخلي العقل يدركه عشان يعرف خطورته. شوف شوف الحكيم العليم سبحانه وتعالى الهادي سبحانه وتعالى الذي يهدي للتي أقوم بيضرب لك الأمثال التي تبين لك بشاعة الأمر. لأن لما يقول لك النار النار والسقر والحميد والغساق فاكر أنت أن دي ملاعب ولا دي ولا نوادي ولا شواطئ؟ مش ما فيش ما الغيب بعيد. لكن لما نقول لك حاجة من اللي أنت شايفها بعينيك يمكن تقرب تقرب فاهم؟ يبقى قدام احتمالين. الاحتمال الاول فكأنما خر من السماء معذرة انت اختفى تصير هو خر او الهواء الريح ما نازل بقى من الريح يروح معصره في اماكن فحيحة ما تعرفش تلمه او الاثنين مع بعض الطير ياخد شوية ويطريح يرمي. نسأل الله العافية والسلام نسأل الله يجعلنا من يطاعب ويرقق قلوبنا لطاعته سبحانه وتعالى. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي الحج. وقال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم. افهم كل عبارة كل لفظ من دول كل لفظ من دول تلتزم الجبال وغضب الله عليهم يبقى عليهم دارة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العافية والسلامة. وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه. ده بعض ما جاء في القرآن من إيه؟ من التحذير والتشديد والنهي عن الشرك وبيان مغبته وشؤمه وعاقبته مما ينبه المؤمنين الموحدين المصدقين بكلام رب العالمين المؤمنين به أن ينتبهوا ويحذروا ويبقى دايما بينك وبين الشرك بلاد وبينك وبين الموت. ليه؟ لأنه كلام ده ما تقالش في الزنا ما تقالش في الربا اللي هو أشد الذنوب ولا أقول إن الربا أشد من زنا مضاعف. ما تقالش في السرقة ما تقالش في القتل قتل النفس اللي هو عظيم جدا. ليه؟ لأن ده أكبر حاجة ليس بعده من الذنوب شيء. فهموا لا اللهم آمين. طيب الشرك الذي هذا وصفه والذي هذا عاقبته والذي هذا شؤمه يقع في الدين على ضربين من حيث الأحكام بقى يعني ده من حيث المعنى وجزء عقدي مهم جدا لينا فهم يربينا ويعلمنا ويؤهلنا ويعلي نفوسنا من حيث التعلق بالإخلاص والحذر من الشرك ويزيدنا رهبة. طبعا انت بترهب الشرك يزيدك رهبة وخوف منه ويزيدك حساسية في البراءة منه من الشرك. لكن يعلم ان الشرك من حيث الأحكام يقع في الدين على ضربين وقسمين على نوعين سميهم زي ما تسميهم. القسم الأول الشرك العظيم أو الشرك الأكبر. وطبعا يعني أنا أحب أقول للإخوان يقرأوا الجزء المتعلق بتقسيم الشرك وأنواعه وإن التقسيمات التقسيم من كتاب سلسلة 300 سؤال من الأولى لأنه موجود هناك بفضل الله بشيء.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.